سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. قال عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. يقول: الصداق بفتح الصاد المهملة وبكسرها يقال صداق، وصداق مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، أي لأنه يدل على أن الزوج راغب في الزوجة ولذلك يقدم لها هذا المال. قال: وفيه سبع لغات، سبع لغات أو سبع لهجات، وله ثمانية أسماء: صداق وصداق. وبالحقيقة قوله إن له سبع لغات لم يشر إليها لا في الشرح ولا في غيره، وله ثمانية أسماء يعني ألفاظ مترادفة كلها تدل على الصداق، وقد جمعها في بيت واحد قال: صداق، وهو قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، ومهر، سمي الصداق مهرا كما جاء في الحديث نهى عن مهر البغي، وسمي نحلة لأن الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة هو العطاء بغير مقابل، وسمي فريضة فإذا آتيتموهن، أو سمي فريضة فريضة من الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. وسمي حباء وأجرا، ثم عقر علائق، كل هذه أسماء للمهر: الصداق والمهر والنحلة والفريضة والحباء والأجر، ثم قال: عقر ثم علائق. وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء، يعني أنه يعطى لأقارب أو لولي الزوجة، والزوجة لا تأخذ منه شيء. وبالقرآن جعل الله سبحانه وتعالى الصداق خاصا للمرأة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطاء للنساء وليس للأبي أو للولي حق في أخذه إلا إذا تنازلت هي عنه له. قال كما قال صاحب المستعذب أو المستعذب على كتاب المهذب. ثم ساق حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان أن الصداق قد يكون مالا وقد يكون غير مال. والعلماء يقولون أن الصداق يكون في المنافع كما يكون في الأموال، فقد يكون منفعة كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق المرأة صداقها، فلم يكن العتق مالا مقوما وإنما هو منفعة تعود على المرأة. وقد مر معنا فيما مضى في كتاب النكاح أنه قد يكون تعليم آية من القرآن أو تعليم علم أو تعليم صناعة أو غير ذلك من المنافع، فإنها تصلح أن تكون مهورا ما دامت منفعة تعود على المرأة والزوجة. وهذا الحديث ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة وقالوا إنه يجوز للرجل أن يجعل عتق المرأة هو صداقها، والجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه لا يصح، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك كان شرطا ولم يكن هو المهر، وأن المهر قيمة العتق وليس العتق. لكن الظاهر أنه قد جاءت أحاديث أخرى صرحت، سواء كان ذلك من الراوي أنس أو كان من صفية رضي الله تعالى عنها، حيث صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، جعل الصداق هو عتقها، فأصبح هذا نص في محل الخلاف وأصبح هذا غير قابل للتأويل. ولذا فإن ما يترجح والله أعلم أنه يجوز لمن كانت له جارية ورغب في أن يتزوجها أن يجعل مهرها هو عتقها. ولذلك قال هنا وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال متفق عليه، يعني الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران، يعني أخو موسى، يعني من سلالته، كانت تحت ابن أبي الحقيق، وهذا الذي كان من كبار يهود وقد قتل في يوم خيبر، كانت تحت ابن أبي الحقيق، وأبوها حيي بن أخطب رأس يهود، وهم من بني النضير، بنو النضير هؤلاء الذين كانوا في المدينة ثم أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا من المدينة إلى خيبر، وهم أول يهود خرجوا من المدينة إلى خيبر، وقد كان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود، هم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع أما بنو النضير فهم الذين قال الله فيهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما بنو قريظة فإنهم هم الذين خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم أن اجتمع عليه أئمة الكفر والطواغيت قريش وغطفان وكان منهم يهود نقضوا العهد. فلما أجل الله سبحانه وتعالى الأحزاب ولما صرف الله الأحزاب ولما عاد الأحزاب خائبين خاسرين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزع لامته فجاءه جبريل وقال له ما كان لك أن تنزع لامتك حتى تضعها الملائكة، ثم أشار إليه أن توجه إلى بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن أبي سعد بن معاذ، وكانوا يظنون أن سعدا يشفع لهم كما فعل من قبله عبد الله بن أبي بن سلول في حلفائه وهم بنو النضير، وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وألح بالطلب أن يتركهم له، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له على أن يخرجوا من المدينة ويحملوا معهم ما تحمله دوابهم. فكان الرجل منهم يأتي إلى بيته وينزع خشب البيت وأبوابه وغير ذلك ويخرج به، وكان ممن خرج من هؤلاء بنو النضير وفيهم حيي بن أخطب وابن أبي الحقير وكانت معهم صفية. فلما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود في خيبر وقتل بعض رجالهم سبى منهم من سبى وكان من السبايا صبيا، ولذلك قال كانت تحت أبي الحقير وقتل يوم خيبر ووقع الصفية في السبي فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وماتت سنة 50 وقيل غير ذلك. قال والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا، أي عبارة وقعت تفيد ذلك، صداقا أي عبارة وقعت تفيد ذلك، أي بأي عبارة ما تدل على العتق وتدل على أن هذه المنفعة هي بمثابة الصداق يصح ذلك. والفقهاء وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى، يعني قالوا عبارات خاصة، وكأن الشارح يرى أن ذلك ليس بشرط، وإنما أي عبارة يستخدمها الإنسان تدل على أنه أعتق هذه المرأة في مقابل أن يكون العتق صداقها وفي مقابل أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها صح ذلك. وذهب إلى صحة جعل العقد مهرا الهادوية وأحمد وإسحاق. وإذا أطلق إسحاق من المراد به؟ إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال وغيرهم يعني من أهل الحديث والذين يقولون بظاهر الرواية، واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الأكثرون يعني من الفقهاء إلى عدم صحة جعل المهر جعل العتق مهرا، وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها، فوجب للنبي صلى الله عليه وسلم على صفية قيمتها، يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة الكتابة هي الايه؟ هي الصداق. قال فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة، يعني هذه القيمة، فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم، يعني في صحيح مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وفيه أنه قال عبد العزيز راويه قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها، يعني ما هو الصداق الذي دفعه لها، قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به، ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه يعني أنس أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا. وإذا كان النبي جعل العتق صداق فلا ينبغي أن يرد قوله الصحابي، خصوصا وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى الناس وأعلمهم بأحواله. قال فهو راو لفعله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان راو لفعله فيكون هذا الفعل له حكم الايه؟ حكم الرفع. وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يوجب قبولها للأقوال، ما دام ثقة فإذا هو حريص على رواية الفعل كما هو حريص على رواية القول، وما دمنا نقبل قوله في رواية القول فلنا أن نقبلها في رواية الفعل، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل، وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف، ورواية المعنى عمدتها فهمه يعني الصحابي. وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا، يعني قاله حسب ما غلب على ظنه خلاف ظاهر لفظه، فإنه قال جعل، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم صداقها عتقها. وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قال أبو الشيخ هذا أحد علماء المسلمين لا يحضرني اسمه، لكن له روايات وله مصنفات، ومن أشهرها كتاب اسمه العظمة، وكثيرا ما يروي عنه الناس ويقولون قال أبو الشيخ في العظمة، يعني في كتابه المسمى بالعظمة. يقول وأبو الشيخ من حديث صفية قالت وأعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. فإذا قلنا إن أنسا هذا ما فهم، فهل يكون صفية أيضا ما فهمت؟ وهذا فيه رد على من خطأ أنسا في فهمه. نعم، فيه رد على من خطأ أنسا في فهمه. وأنس رضي الله تعالى عنه إنما حكى لنا وروى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يصار إلى هذه الأمور، خصوصا فيما ينقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو صريح فيما رواه أنس، وأنه لم يقل ذلك تظننا كما قيل، وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه، قالوا لأنه خالف القياس لوجهين: أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال، وإما بعد ذا بعده وذلك غير لازم، يعني بعد العتق، فلا يكون العتق هو المهر، فلا يكون، وإما بعده وذلك غير لازم لها. والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضا لتناقضهما. كيف يتقرر العتق في حالة الرق أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد، فيلزم وجود العقد حال فرض عدمه. خلاصة القول في هذا يقول إن الجمهور لما لم يقبلوا هذا الحديث وردوه قالوا إن سبب الرد أنه مخالف للقياس، لأن الأصل أن الإنسان إنما يسمي المهر بعد العقد، إنما يسمي المهر بعد العقد أو عند العقد، وهذه يعني حالة صفية سمي العقد أو سمي المهر فيها قبل قبل العقد، وصفية قبل العقد وقبل العتق كانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا كانت مملوكة لا تحتاج إلى عقد، لا تحتاج إلى عقد، فكونه يسمى ذلك عقدا يقول هذا محال. والحالة الثانية لو فرضنا خلاف ذلك، إن جعلنا العقد صداقا فإما أن يتقرر العقد حالة الرق، وهذا أيضا لا يكون، لأن الرجل ما دام قد ملك هذه المرأة فهو في غير حاجة إلى العقد عليها لتناقضها، أو حالة الحرية إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها أولا ثم جعل ذلك العتق الماضي عندما خطبها هو الصداق، هذا لا يصلح لأنه قد فات عليه مطالبته بالثمن، ما دام قد اعتق فليس له أن يطالب بالثمن، وكونه يجعله صداقا فهذا الأمر قد فات عليه، ولذلك لا يصلح أن يكون صداقا. ثم إنهم خرجوا هذا الأمر على ما ذكروا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا أجعل أتزوجك بشرط أن يكون مهرك هو هو العتق أو قيمة العتق، بشرط أن يكون المهر قيمة العتق. فكأن النبي أجرى بينها وبينه عقد مكاتبة بمبلغ معين محدد، ثم بعد ذلك هذا المبلغ المعين المحدد اعتبره ايه؟ صداقا، وتزوجها به. فاذا هم خرجوا هذه الحال على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجرى بينها وبينه عقد مكاتبة، واعتبر قيمة عقد المكاتبة هو الايه؟ هو المهر. ولذلك إذا أراد إنسان أن يتزوج بجاريته فعليه أن يفعل ذلك، لا أن يعتبر الصداقة أو العتق هو الصداق. قالوا لأنه لو يعتبر العتق صداقا، فإن كان العتق بعد العقد فهذا لا يصلح، لأنه لا يكون ثمة محل للعقد، لأن المرأة ملك له. وإن كان بعد العقد بعد العتق فقد فات عليه قيمة هذه المرأة، لأنه بعتقها سقط عنه أو سقط حقه في هذه المطالبة، فلا يصلح أن يكون مهرا.
ولو أنه اشترط بدون مكاتبة،
هم يقولون لا يصلح، الجمهور يقولون لا يصلح.
اشترط بدون يعني من قبل اعتقك اذا قبلت على ان يكون العتق هو
او ان يكون. الجمهور يقولون هذا الشرط لا يصلح، لان لا محل له ما دامت هي ملك يمينه، فلا يصلح فيها عقد. اذا الشرط لا يصلح. وإن كان هذا بعد العتق فقد فات هذا الحق حتى يكون مهرا. هكذا الجمهور يرون أنه لا يصلح أن يكون العتق صداقة. لا، هم يؤولون هذا، هم يقولون إن النبي ما أجرى ما جعل العتق صداقة، وإنما الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاتبها، وأن قيمة المكاتبة هي الإيه؟ هي الصداق.
ما قبلوا لفظ الحديث،
ولذلك هم يقول ردوه من وجهين،
رغم أنه متفق عليه.
نعم، أولوه يعني، وقالوا إنه صحيح، لكن أنس ما فهم الصورة، ولذلك الشارح احتج عليهم بأنه إذا كان أنس ما فهم فهل صفية كمان ما فهمت؟
وهي صاحبة الموضوع.
قال ها؟ وقال الفقهاء، وإذا أطلق الجمهور هنا المراد بهم الشافعية والمالكية والحنفية، لأن الإمام أحمد خرج عن الجمهور حيث قال إنه يجوز أن يتزوج الرجل المرأة ويجعل عتقها صداقة.
كل المسائل ولا في هذه المسألة؟ يعني إذا قيل الجمهور
لا، إذا قيل الجمهور يرى من خالف، لأنه جرت العادة أنه إذا كان المخالف أقل يقال لغيرهم الجمهور، ولا يتحدد الجمهور إلا بمعرفة المخالف.
قال أكثر الإمامين يقال ما
هو، ليس المراد به إمامين تقسيم محدد بإمام وإمامين، لا، وإنما رأي أكثر الفقهاء، من كان الأغلب والأكثر يقال لهم الجمهور. قال فيلزم سبقها على العقد، أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد، فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال، لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزواج إما نصا وإما حكما، حتى تملك الزوجة طلبه، تملك الزوجة طلبه، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق، فاستحال أن يكون صداقة. وأجيب أولا أنه بعد صحة القصة لا يبالى بهذه المناسبات، بعد صحة القصة لا يبالى بهذه المناسبات، لأن الشارع قد وضع هذا الحكم. وتعليلكم لا ليس بلازم، لأنه قد يحدث الحكم بدون علة ومناسبة، فقد يكون هذا من الأمور التعبدية والتي لا تفتقر إلى مناسبة، والمراد بالمناسبة يعني بالحكمة والعلة، المناسبة ما تسمى بالحكمة أو العلة. ولذلك عند الفقهاء خاصة أو عند علماء أصول الفقه يقولون هذه المناسبة مناسبة كذا، يريدون بها علة الشيء، ولذلك يعتبرون المناسبة، هذه المناسبة قد تكون بينة وواضحة وقد تكون مناسبة مرسلة. ولهم أبحاث طويلة في باب العلة والمناسبات، والمناسبة المقيدة والمناسبة المرسلة وغير ذلك. قال: وأجيب أولا بأنه بعد صحة القصة لا يبالى بهذه المناسبات، وثانيا بعد تسليم ما قالوه، يعني لو سلمنا أن هذه القصة تخالف القياس الذي ذكرتموه، فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت عن العقد لزمها السعاية بقيمتها. نقول لهم أنتم تقولون إن العقد إنما يكون بعد العتق، لأنه قبل العتق لا يكون عقد، وما دام النبي قد اشترط عليها أن العتق هو المهر ثم اعتقها وأجرى بعد عتقها العقد فيكون هو المهر، فإن قالت لا أنا أريد مهرا لأن المهر وقع بعد العتق، فنقول إن هذا العتق بمثابة المكاتبة، فعليها أن تدفع للسيد مقابل العتق قيمتها الذي هو الصداق.
امتنعت من العقد،
إذا امتنعت نعم من العقد، يعني قالت بعد أن عتقها ما أريد أن أتزوج منك، لا أريد أن أتزوج منك. قال: وأجيب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت عن العقد أو من العقد لزمها السعاية بقيمتها، ولا محذور في ذلك، يعني وأي مانع من هذا، لأن العقد كان مشروطا بشرط ولم توفه ذلك الشرط. وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها، لأن العقد قد يكون أو لأن المهر قد يكون منفعة. وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها، مثل سكن الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك، وما دام هذا الأمر جائز فيصلح أن يكون العتق مهرا.
ربطها بالعرف؟
لا، ليس بالعرف، وقال إن المهر يصلح أن يكون منفعة، وقد مر معنا هذا كما قلنا في الرجل الذي علمه أو تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمها شيئا من القرآن، والفقهاء متفقون على أن المهر يصح أن يكون تعليما صناعة أو علم أو غير ذلك، لأن هذه من المنافع، بل ربما كان المهر يصلح أن يكون علاجا، يعني مقابل امرأة مريضة مقابل علاجها يكون علاجها مهرها، يصح ذلك كتعليمها وعلاجها وغيرها ذلك. قال: وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقا، وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع، يعني لأن هذا جائز، بل جاء في الحديث وورد أن من الفضائل وأن من الثواب العظيم أن يعتق الرجل المرأة ويتزوجها ويجعل عتقها صداقة، أن من الفضائل. فإذا كان هذا العتق عظيما، بل إن في هذا أيضا زيادة تكريم للمرأة، فإن الإنسان إذا كانت هذه جاريته ثم إنه أعتقها فعتقه لها فيه فضل عظيم. وقد جرت العادة أن الإنسان إذا أعتق الجارية لا يتزوجها، فإن تزوجها معنى ذلك أنه زاد من مكانتها ومن منزلتها، ولذلك يكون فعله فيه ثواب أعظم. قال: فجوابه أنه يقول هنا: وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقة وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع، ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل، فهو في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل. وأما جعل حديث عائشة في قصة بريء جويرية مؤيدا لحديث صفية ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابتها: هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. أخرجه أبو داود. فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ولا غيره، فليس مما نحن فيه. نعم، لأن النبي أيضا تزوج جويريا ودفع عنها كتابتها مقابل زواجها، فيكون دفع مهرها مقابل الكتابة. قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صداقه لأزواجه 12 أوقيا ونشا. قالت: أتدري أن من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقيا، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه الإمام مسلم. بعد أن بين أن المهر قد يكون منفعة وأنه يصلح أن يكون مالا كما يصلح أن يكون منفعة، أراد أن يبين مقدار مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر إن مهر رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل زوجاته كان 500 درهم، لأن الأوقية كم درهم؟ 40. ونصف الأوقية 20، وهي 12 أوقية في 40 ب480، ونصفها نصف الأوقية 20، هذه 500. وأما مهر بناته صلى الله عليه وسلم فكان 400 درهم، ويستثنى من هؤلاء الزوجات أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها من النجاشي زوجه النجاشي إياها وأصدقها 2000 درهم، يعني الذي دفع صداقها هو من؟ هو النجاشي بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، تبرع بذلك. فعليه يكون قول عائشة يعني في أغلب نسائه، أو في النساء التي باشر النبي صلى الله عليه وسلم دفع المهر إليهن. قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء 7 المشهورين بالفقه في المدينة، وقد مر معنا أكثر من مرة تسمية الفقهاء 7، فهل يذكر أحد من هم الفقهاء 7؟ عبيد الله، مين هو؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن الخيار، اللي بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، نعم، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن خارجة، وسعيد بن المسيب. من سعد؟ لا لا، ولا سعيد بن جبير ولا سعد. أبو بكر بن، يقول القائل أو الشاعر: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء 7، سعيد بن المسيب هو أكبرهم، سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا على خلاف مع سالم، منهم من يعد سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يعد أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنهم عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومنهم خارجة بن زيد، خارجة بن زيد، ومنهم من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر، كلهم من التابعين، بل القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة، وعروة بنت وعروة بن الزبير ابن أختي عائشة، وسليمان بن يسار، قال: السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم، يقال إن اسمه كنيته، يعني اسمه أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الحديث إيش عندكم؟
واسع الرواية.
إيش الحديث؟
واسع الرواية.
يقال إن اسمه كنيته، إيش عندك بعد ذلك؟
وهو كثير واسع الرواية.
إذن عندنا سقط، في نسختنا سقط، لأن قال إن اسمه كنيته ثم قال الحديث، وصحة الإيه؟ وهو كثير الحديث واسع الرواية، سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة، يعني من التابعين وأتباع التابعين، مات 74 وقيل 400، وهو في 70 سنة. قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه، عندكم هكذا صداقه ولا التاء عليها؟ ها؟ ولذلك النقطتين هذه لا ضرورة لها. كان صداقه لأزواجه 12 أوقية، قال بضم الهمزة وتشديد المثنى أوقية، واضح؟ ونشى، قال بفتح النون وشين معجمة مشددة، وقالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. لو نظرنا لا نستطيع أن نقول ريال من هذا الورق، لأن الريال الفضة اليوم، يعني هذا الحساب كان يوم أن حسب الناس الريال، الريال الفضي، 200 درهم ب56 ريال فضة، و140 ريال فضة كم تساوي اليوم؟
يعني 10 ريال الريال.
من قال 10 ريال؟
أزود.
الريال كم يسوى اليوم؟
ما يسوى 10 ريال؟
زاد عن 10 فيما يخيل لي أنه وصل نحو 20 أو 21 ريال.
يعني حوالي يمكن 30,000 ريال.
لا ما في 30,000 ريال.
اعتبرنا 10 ريال تصير 14,000.
10 في 140 1400. 1400. في اذا قلنا فيه 20 ب 2800
تقريبا.
800.
نعم.
يعني في حوالي 3000 ريال. ها؟ ما سمع. لا بد، ما أدري كم، ما أعرف أن كتبا ذكرته وسمته، ها؟ من كتب السير ما ذكر، إلا أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ذهب معه عمه، وخطب عمه أبو طالب، وخطب له خديجة، يعني أثنى عليه وبين وأخبر، وربما سيق لها مهر مما كان يسوقه الناس يعني من أمثالها.
العملة الكيلو حتى غير سابقة.
نعم.
هل هنالك معيار آخر لتحديد الصداقة؟
لا هو أصلا
تغير الزمان.
المعيار الآن الذهب والفضة، لأنها أصبحت هي نفسها إيه؟ أثمان يقاس بها. ولذلك إلى اليوم أن المعيار الأساسي في العملات هو الذهب. واضح؟ قال وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه مر معنا أنه لا حد لأقله، وأنه يمكن، لكن ذهب بعض الفقهاء لأنه أقله 5 دراهم وقيل 10 دراهم.
خاتماً من حديد أقل من 5 دراهم.
نعم. لا بعضهم قال إن خاتماً من حديد يساوي 5 دراهم. قال وإنه لا حد وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وهذه الآية هي التي شاع بين الناس أن المرأة ردت بها على مين؟ على عمر رضي الله تعالى عنه يوم أراد أن يحدد المهر ب500 درهم، قال إن كان خيرا فإنه إيه؟ إن كان في المهر، يعني في كثرة المهر خير، لو كان في ذلك خير لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأل نساء النبي وزوجاته عن المهر فقلنا إنه 500 درهم، قال لا أرى أحدا يزيد على ذلك، فردت عليه امرأة وقالت ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه إيه؟ بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
بس الآية شف وردت مو في هذا الموضع. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداث المخلوقات، يعني كانت زواج انتهى وأراد أن يستبدل زوجة مكان زوجة، فهذا موضع الآية وليس موضع الآية تقرير الصداق.
كيف لا يكون موضع الآية تقرير الصداق؟ الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأطلقه ولم يحدده، ثم جاء في هذه الآية وقال مهما كان الصداق كبيرا فليس لك أن تسترده بعد أن أفضيت إلى المرأة وأفضت إليك
بعد الدخول،
مهما كان الصداق كثيرا فليس لك استرجاعه، حتى ولو كان الصداق مهرا، حتى ولو كان الصداق قنطارا. فدل ذلك على أنه يجوز أن يعطى قنطار ولا ما يجوز؟ إذن
يعني معنى الظاهر الآية يقول
كون النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قلة المهر هذا أمر آخر، يعني هذا المستحب والمشروع، لكن لو أعطى الإنسان المهر الكثير فإن هذا ليس بممنوع، ليس ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، وقال الله سبحانه وتعالى في ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، فجعل ذلك نسبيا، فقد يكون القنطار عندك كثير وعند غيرك شيء يسير، فالمسألة نسبية. قال لقوله قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه ألف ومئتا أقية ذهبا، وقيل ملء مسك ثور ذهبا. إيش معنى المسك؟ جلد الثور، يعني يؤتى بالثور بعد أن يذبح ويسلخ ثم يحشى محل اللحم والعظم يحشى ذهبا، فقدروا كم. وقيل سبعون ألفا، سبعون ألف مثقال، وقيل مئة رطل ذهبا. وقد كان أراد عمر رضي الله تعالى عن قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورد الزيادة إلى بيت المال، وتكلم به في الخطبة فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال كلكم أفقه من من عمر رضي الله تعالى عنه.
قول عمر كلكم أفقه من عمر هذا التواضع ولا هو يمكن ما هو أفقه منه؟ لماذا
أفقه؟ يعني كل الناس في رواية كل الناس حتى النساء أفقه منك يا عمر.
أليس تواضعا منه يا شيخ؟
على كل حال نحن لا نستطيع أن نقول أنه تواضعا منه، لأن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة على الأقل كان أقل، يعني كان غيره أفقه منه، ولا يلزم إن كان غيره أفقه منه في هذه المسألة أن يكون أفقه، أن يكون أفقه منه في كل المسائل.
إذا كان ولي أمر مسلم يرى أن المصلحة لأن تقتضي تحديد المهور نظرا للضرر الذي لاحق المجتمع والعراق، هل له الحق
نعم، لأن المسألة ما ورد فيها، لأن الشارع بل هذا يتفق مع مصلحة الشارع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حث الناس على قلة المهور، فقد جاء في رواية أن رجل تزوج فقال له كم سقت لها؟ فقال خمس أواق، فقال عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل. ايش يعني خمسة اواق؟ يعني شيء كثير. وسأل عبد الرحمن بن عوف يا أمس يوم أن تزوج كم سقت لها؟ قال وزن نواة ذهب، وزن نواة وزن الفصية من الذهب. اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن قادر ولذلك قال له أولم ولو بشاء، ما دمت قد سقت وزن نواة ذهبا إذا لابد أن تولم. وهكذا نجد أن الشارع عليه الصلاة والسلام كان يحث على، ولذلك جاء في الحديث أن أبرك النساء أيسرهن مؤونة. ها؟ ولو بشاء هذا يعني أقل شيء، ما دام قد ساق وزن نوادين فيؤلم. نعم.
المهر هل حق فرض مهر يكون حق المرأة أم حق والديها؟ ولنفرض أن المرأة فرضت مهر مثلا، قالت بمهر أننا يكفيني مهر كذا، وقال ولي أمرها أن مهر هكذا، وكان المهر ولي الأمر أكثر من مهر المرأة.
نحن قلنا أظن في أول الشرح أن المهر خاص بالمرأة، وأن هذا ما كان في شرع النبي عليه الصلاة والسلام، والله قد صرح بذلك حيث قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأما ما يطلبه ولي الأمر فهذا ليس من المهر، لا يعد من المهر هذا، وإنما هذه عدة عدة تكون له. فإذا كانت المرأة قد رضيت بالمهر فليس لوليها أن يجبرها أو أن يمنعها من الزواج على أن يشترط لنفسه ذلك الحق، لأن ليس له ذلك الحق، ليس من حقه. لكن إذا طلب شيئا ووعده الخاطب بأن يعطيه لزم الخاطب عند ذلك. إذا وعده ليس له أن يرفض. أما إذا رفض ابتداء قال أنا ما أدفع لك شيء، ووافق ولي الأمر فله ذلك. إما وافق في هذه الحالة لا يتم الزواج.
وإن وعد فأخلف
لا يجوز له، لأنه إذا وعد لابد أن يعطي، لأن حق إن حق الشروط ما استحللتم إن حق الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج. ومن هذه الشروط أن تشترط لأبيها شيء أو لأمها شيء،
اسمعوا لها شيء، كان هو ما استحل بهذا لها
هي. إيه لكن لماذا شرطت لأبيها أو لعمها؟ أليس لسبب استحلال فرجها؟ نعم.
من الذي يطلب المهر؟ هي ولا أبوها؟
إيش؟
يطلب المهر.
الأصل أن الذي يطلب المهر هو المرأة، ولذلك لما جاءت المرأة وقبلت لما قدم لها الرجل المهر نعلين، النبي ما قال لوليها ترضون بهذا، وإنما سألها وقال أترضين من نفسك، ها؟ يعني أن تزوجي نفسك بنعلين؟ فالذي له المهر هو المرأة.
سنان المرأة ما تسأل، الذي يعقد الآن ما يسأل المرأة، بيسأل وليها، ولا بيسمع قول المرأة هي موافقة أو غير موافقة. أنت سألت لما بتعقد بتسأل المرأة؟
نحن عندنا إذا كان الزوج للزوج على ما مر معنا للزوج أن يجبر ابنته البكر، أليس كذلك؟ فإذا كان له أن يجبرها إذا لا موجب لسؤاله.
قبل البلوغ
لا، للبكر عموما قبله وبعد البلوغ. على كل حال ليس هذا موضوع على الآن. نعم.
مرة حضرنا في الزواج الشيخ قال الخاطب مهر الزوجة ومصحف، فرفض الإمام عقد الزواج، وأبقى مصر على أن المصحف لا يمكن أن يكون مهرا بهذه الزوجة.
هذا على